كل الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة. أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونواصل معكم حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الصباح للإمام علي عليه السلام، حيث قدمنا في لقاءات سابقة غالبية مقاطع، ونقدم أخيرا المقطع الذي اختتم به الدعاء، مع ملاحظة أن الدعاء يتضمن بالإضافة إلى ذلك ختاما آخر هو جملة مقاطع تقرأ سجودا، حيث سنحدثك عنها إن شاء الله تعالى لاحقا. أما الآن فنحدثك عن المقطع الأخير من الدعاء، وهو: يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. هذا المقطع من الدعاء يتضمن موضوعات لا تحتاج إلى إلقاء الإنارة عليها نظرا لوضوحها وتكرار دلالاتها في غالبية الأدعية، ولكن مع ذلك ثمة نكات لا مناص لقارئ الدعاء من النظر إليها، فما هي؟ مقدمة تلك الدلالات العبارة القائلة: والمأمول لكل عسر ويسر، حيث أن قارئ الدعاء من الممكن أن يتساءل قائلا: نحن نعرف بأن العسر أو الشدة التي يواجهها الإنسان هي موضوع السؤال من الله تعالى بأن يكشفها الله تعالى عن قارئ الدعاء، وأما التوسل بالله بأنه المأمول لكل يسر أيضا هو أمر يحتاج إلى إضاءة الموقف، فماذا تعني هذه العبارة؟ لا نعلم إذا ما كنت متذكرا بدايات لقاءاتنا على الدعاء عندما كنا نتحدث عن آداب الدعاء وشروطه، حيث قلنا إن النصوص الواردة على المعصومين عليهم السلام طالما تؤكد ضرورة أن يدعو العبد عبر توسله بالله تعالى بقضاء حوائجه وإزاحة الشدائد عنه، يدعو الله تعالى في اليسر حتى يفرج عنه في العسر. والسؤال الآن: ما هي الفلسفة الكامنة وراء الشرط المذكور، أي أن ندعوه تعالى في حالات يسرنا حتى يستجيب لنا في حالات عسرنا؟ إذا الإجابة على السؤال المتقدم لها أهمية كبيرة في ميدان المعرفة العقائدية أو ميدان التعامل مع الله تعالى. إن العبد ما دام محتاجا في جميع حالاته إلى الله تعالى، حينئذ فإن التعامل مع الله تعالى ينبغي أن يتم في الحالات جميعا. هذا من جانب، ومن جانب آخر نتعاملنا مع الله تعالى هل هو منحصر في الشدة بحيث لا نعرفه إلا في الشدائد، وأما في الرخاء فنغفل عنه تعالى؟ إذا كان الله تعالى هو المتصرف في شؤوننا ونعبده دون سواه ولا نملك لأنفسنا نفع ولا ضرا ولا موتا ولا حياة إلى آخره، عندئذ أليس الأجدر بنا أن نعرفه في الحالات جميعا؟ لا يتردد إثنان أن الإنسان إذا ما تعامل حتى في نطاق تجربته مع بشر مثله تعاملا ذاتيا وفرديا وأنانيا، بحيث لا يتجاوب مع الآخر إلا بقدر ما يقدم له من الإشباع، ثم لا يعرفه في الحالات الاعتيادية التي لا ترتبط بالفائدة الشخصية. هل أن أمثلة هذا الإنسان ينتسب حقا إلى الإنسانية التي تعين محبة الإنسان لأخيه الإنسان؟ لو كان الناس يتعاملون وفق مصالحهم الشخصية فحسب لتعذرت استمرارية الحياة. لذلك نجد علماء الاجتماع وهم منعزلون عن مبادئ السماء يحاولون تفسير المجتمعات وإمكان قيامها واستمراريتها على مبدأ التبادل بين المصالح، وببدأ التنازل عن مقدار من حاجاتهم حتى يمكن لهم أن يتعايشوا، وإلا إذا كان كل واحد منهم يسعى لإشباع حاجاته وحده فسيرتقم بحاجات الآخر، وهذا يستتلي حرب كل واحد مع الآخر، وبذلك تتهدم الحياة ويتعذر مجراها، بل ويمتنع إمكان التعايش بين البشر. هذا كله في ميدان التعامل مع البشر بعضهم مع الآخر. وأما إذا نقلنا هذه التجربة إلى تعاملنا مع الله تعالى، حينئذ نستطيع الذهاب إلى القول أن العبد إذا تعامل مع الله في الشدة فحسب، فهذا يعني أنه لا يعرف الله تعالى في حالات الرخاء. فهل يتناسب مثل هذا الموقف مع مفهوم العبودية؟ هل يتناسب مع معرفتنا بأن الله تعالى هو السبب في رخائنا؟ فكيف نغفل عنه تعالى في حالة رخائنا؟ إننا سنلقي المزيد من الأضواء على هذا الجانب في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى، ولكننا الآن نذكر بضرورة أن نتعرف على الله تعالى في اليسر حتى يعرفنا في العسر، كما نطقت النصوص الشرعية بذلك. وأخيرا يتعين علينا أن نفيد من هذا الدعاء من حيث تعاملنا مع الله تعالى وممارسة عملنا العبادي والتصاعد به إلى النحو المطلوب.